بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق بالسلام، وكان مما أخذناه أن إحضار المسلم فيه باعتبار صفته كم له حالات؟ ها، ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يأتي به على الصفة التي تم الاتفاق عليها حين العقد، فهذا يلزم المشتري قبول المسلم فيه لأنه جاء به على صفته. الحالة الثانية، ها ها، أن يأتي بالمسلم فيه بصفة يعني غير هل أرفع أو أدنى، أدنى، أن يأتي به على صفة دون الصفة التي تم الاتفاق عليها، فهذا هل يلزم المشتري قبوله؟ لا يلزمه المشتري قبوله لأن فيه نقصان شيء من حقه. الحالة الثالثة، أن يأتي به على وصف أجود من الوصف الذي اتفق عليه، فهل يلزم قبوله؟ لماذا؟ نعم، فإن طلب منه زيادة مال مقابل هذه الزيادة، مقابل هذه الصفة، فإن زاده شيء في المقدار والكمية وطلب منه زيادة مال، جائز. نواصل نقرأ، بقي معنا بعض المسائل تتم لهذا الباب، نأخذها في هذا المجلس إن شاء الله. من هذه المسائل تعيين مكان إيفاء المسلم فيه، هل هو شرط في السلام؟ مر معنا أن الأجل الذي هو الزمن، أجل الإيفاء والتسليم شرط. بقي المكان، هل يشترط تعيين مكان يحصل فيه إيفاء المسلم فيه؟ أما الزمان فقد سبق به الحديث إلى أجل معلوم. بقي هل يشترط أن يكون المكان الذي يحصل التسليم فيه معلوما؟ فيه أقوال للعلماء، ذكر في المغني ثلاثة أقوال في صفحة 14 و400. القول الأول أنه ليس بشرط لأنه لم يذكر في الحديث، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط كيل المعلوم، الوزن المعلوم، الأجل المعلوم، ولم يشترط المكان المعلوم للتسليم. وهذا مذهب أحمد وإسحاق وصاحبي أبي حنيفة وهو قول للإمام الشافعي، وحكاه ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث، وأن ذلك ليس بشرط. بمعنى أنه يصح السلم بدون هذا الاشتراط، ولو لم يذكر مكان الإيفاء فالسلم صحيح. القول الثاني أنه يشترط ذلك حتى لا يبقى المكان الذي يحصل فيه التسليم مجهولا. قالوا القبض يحصل بحلول الأجل، فإذا كان موضعه لا يعلم كان مجهولا، فلا يدري صاحب أين يسلم إياه، وقد لا يجده في موطن فيدعي أنه لم يجده. قالوا فيشترط ذكر مكان الإيفاء، وهذا هو القول الثاني للشافعي، وهو مذهب الثوري والأوزاعي. وهناك قول ثالث فيه تفصيل، قالوا إن كان المسلم فيه مما يكون لحمله مؤنة، أي يحتاج في حمله ونقله إلى مؤنة وكراء وأجرة وشقة في نقله، فإنه يجب اشتراط ذلك. وإن كان شيئا يسيرا خفيف المحمل لا يحتاج في حمله إلى مؤنة فلا يجب اشتراط ذلك. قالوا لأنه إذا كان لحمله مؤنة معناه أنه إن سلمه في غير مكانه الذي هو فيه يشق عليه نقله إلى المكان الذي يريد ويحتاج إلى مؤنة. قالوا فيجب اشتراط ذلك حتى لا يؤدي إلى الخلاف. وهذا مذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي. وهناك أيضا قول آخر، قالوا إن كان المتعاقدان في برية، أي في مكان بعيد بادية، فإنه يجب اشتراط مكان الإيفاء، وإن لم يكونا في برية قالوا فلا يجب اشتراط ذلك، ولكن ذكر ذلك أمر حسن. فإن لم يذكر مكان الإيفاء كان الإيفاء في مكان العقد. عللوا هذا، قالوا لأنه إذا كان في برية لا يمكن التسليم في مكان العقد، فإن ترك تعيين مكان التسليم كان مجهولا، وهذا قول بعض الحنابلة. وأقرب هذه الأقوال هو القول الأول أن ذلك ليس بشرط لأنه لم يبين في الأدلة، فلا يشترط ذكر مكان الإيفاء، فيصح السلم ولو لم يشترط ذلك، لكن ذكر ذلك أمر حسن، ذكره أمر حسن وأبعد من الخلاف والنزاع. فإذا ذكر أنه تسلم لي ذلك في مكان كذا وكذا، فهذا أحسن وأوضح في البيع. وإن لم يشترط ذلك فالسلم صحيح، بقي إن لم يشترط ذلك فأين يسلمه؟ قال بعض العلماء يسلم في مكان العقد، لأن هذا هو الأصل، أن السلم يسلم في المكان الذي حصل فيه العقد. واختار بعض العلماء أن ذلك راجع إلى عرف الناس، إلى ما تعارفوا عليه، أين يسلم المسلم فيه؟ هل يسلم في مكان العقد أو يوصل إلى صاحبه إلى بيته أو إلى موضعه الذي هو فيه؟ وهذا أحسن، لأن العرف محكم إذا كان منضبطا. فإذا لم يكن للناس عرف فالأصل أن يسلم في مكان العقد، هذا هو الأصل، أو في أي مكان يتراضيان عليه. إذا كان مثلا تعاقدا في بلد بعيد، لا يمكن أن يذهب إلى البلد البعيد، تعاقدا في شيء وهما مسافران، فلا يقال سلمه له في المكان الذي تعاقدتما فيه وإن كان غير بلدكما، لا، يسلمه له في موطنه أو فيما تراضيا عليه. فإذن تعيين مكان الإيفاء ليس بشرط، فإن شرطا فهذا أمر حسن ويلزم، إذا شرط أن يسلم له في مكان كذا فهو لازم، وإن لم يشرطا فحسب ما يتراضيان عليه أو يكون راجعا إلى عرف البلد. بقي هنا مسألة، وهي لو أنهما اتفقا على التسليم في مكان معين فلقيه دون ذلك المكان، اتفقا على التسليم في مكان معين فلقيه على التسليم دون ذلك المكان، أي أقرب منه، فسلمه هذا المسلم فيه وأعطاه أجرة حمله إلى المكان المتفق عليه، فهل له أن يأخذ هذه الأجرة، هذا الكراء حتى ينقل به هذا المسلم فيه؟ على سبيل المثال مثلا اتفق أسلمه 100 صاع من التمر على أن يسلمها إياه مثلا في هذا البلد، وذاك يأتي بالتمر مثلا من حضرموت، فسافر هذا الذي اشترى تلك السلعة المسلم فيه إلى عدن، فوجد صاحبها البائع قد جاب السلعة، فقال له خذ هذه السلعة هنا وهذا مال كراء حمله إلى بلدك، فهل يصح هذا؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه يكره له أن يأخذ هذا الكراء، هذه الأجرة، يعني قالوا يجعله يحملها إلى المكان الذي اتفق عليه ما دام أنهما على شرطهما، ولا يأخذ أجرة، أو يأخذها منه في ذاك الموضع دون أخذ أجرة، إما أن يأخذها منه في ذلك الموضع دون أخذ أجرة النقل، أو يجعله يوصلها إلى الموضع الذي اتفقا عليه، ويكره له أن يأخذ الكراء. وهذا مذهب مالك وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي. وذهب بعض العلماء إلى عدم كراهة أخذ هذه الأجرة، وأنه بالخيار، إن شاء كلفه حمل تلك السلعة إلى الموضع الذي اتفق عليه، وإن شاء أخذ سلعته في ذلك الموضع وأخذ أجرة نقلها إلى الموضع المتفق عليه. فهذه الأجرة ليست ردا لشيء من القيمة، وليست ثمنا لشيء من المبيع رده إليه، وإنما هو أجرة النقل التي كان سيتكفل بها هو. فمعنى أنه عاونه، بدل من أن يجعله يمشي إلى المكان المتفق عليه أخذه هو وقبل أجرة نقله، أجرة حمله. وهذا مذهب أبي ثور، وهو أقرب من القول الأول. أيضا من المسائل التي ذكرها أهل العلم مسألة إذا أسلم، يعني من السلم بالسلام، كافر إلى كافر في شيء محرم، وإنما ذكروا الكافر لأن المؤمن لا يجوز له يبيع الشيء المحرم، من شروط البيع أن يكون المبيع حلالا مباحا. بقي إذا أسلم كافر إلى كافر في شيء محرم، ثم أسلم أحدهما قبل الأجل، كان يسلم إليه في خمر مثلا، يقول هذه 100 درهم على أن تعطيني والعياذ بالله مقدار كذا وكذا من الخمر بعد شهر، فأسلم أحدهما إما البائع وإما المشتري قبل حلول الأجل، فهل يستمران على هذا البيع؟ نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع في هذه الصورة على أن هذا المشتري يأخذ دراهمه، سواء كان الذي أسلم هو المشتري فيأخذ دراهمه ولا يقبل تلك السلعة المحرمة، أو كان الذي أسلم هو البائع فيرد لذلك الشخص دراهمه ولا يرد له تلك السلعة المحرمة وليس عليه شيء. قال ابن المنذر، قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسلم يأخذ دراهمه، كذا قال الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وبه نقول، لأنه إن كان المسلم المسلم فليس له استيفاء الخمر، كان الذي أسلم هو المشتري ليس له أن يأخذ خمرا إذا كان مثلا في خمر، وإن كان المسلم إليه أي البائع فقد تعذر عليه إيفاؤها، إنه لا يجوز لأن يدفع ويبيع هذا الشيء الحرام، فليس له إلا رد المال ورأس ماله. أيضا من المسائل إذا أسلم في شيء معلوم فلما حل الأجل أراد أن يبدله بغيره، مرت معنا مسألة وهي إذا تعذر تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل أو أقاله البيع، هل يجوز أن يعوضه غيره أو لا يجوز؟ سبق معنا أن ذلك جائز. بقي الآن إذا كان هذا الباع وفر السلعة المطلوبة ولكن الذي أراد تغييرها هو المشتري، لأسلم في شيء معين، فلما جاء الأجل قال له المشتري أنا لا أريد هذه السلعة، كنت اشتريت منك سلما هذا الزبيب، ولكن الآن أريد تمرا، فهل يصح ذلك؟ قال بعض العلماء إن ذلك لا يجوز، وهذا مذهب الشافعي وإسحاق وبنحوه جاء عن الثوري، وذهب بعض التابعين إلى أن ذلك جائز مطلقا، وذهب مالك إلى التفصيل، قال إن كان المسلم فيه حيوانا أو عرضا فيجوز ذلك، يجوز أن يبدله بغيره، أما إن كان طعاما فلا يجوز حتى يقبضه، يقبضه ثم يبدله بغيره. والأقرب في هذا أنهما إذا نويا بهذا الإبدال فسخ البيع الأول الذي هو كالإقالة فهذا جائز، قال افسخ البيع الأول، أقلني البيع الأول وبعني شيئا آخر فهذا جائز، أنه سبق معنا في الإقالة في الفسخ يجوز أن يعوض بغيره، إذا قاله البيع الأول يجوز أن يأخذ عوضا عنه شيئا آخر. أما أنه يشتري بالمسلم فيه الذي لم يقبضه بعد شيئا آخر فهذا لا يجوز، لأنه باع شيئا لم يقبضه، وبالمثال يتضح، مثلا إنسان باع الإنسان 100 صاع من التمر سلما، فلما حل الأجل ذلك الباع وفر 100 صاع من التمر، فلما جاء هذا المشتري يستلمها قال أنا الآن لا أريد تمرا، أقلني هذا البيع، افسخ البيع الأول الذي هو 100 صاع من التمر، ثم بعني بالثمن الذي دفعته لك شيئا آخر، مثلا دفع له 100 درهم مقابل 100 صاع من التمر، فأقاله البيع ثم اشترى بتلك 100 درهم 50 صاعا من الزبيب، هل هذا يصح أو لا يصح؟ هذا يصح لأنه فسخ إقالة. وأما إن كان سيشتري بالمسلم فيه الذي هو التمر، يقول أنا لا أريد التمر ولكن أبيعك التمر الذي عندك مقابل زبيب تدفعه لي، هل هذا يصح؟ هذا لا يصح، لأنه باع الطعام قبل قبضه، باع شيئا قبل أن يقبضه، تصرف فيه، وهذا غير جائز بالإجماع كما سبق معنا. إضافة إلى ذلك أنه قد يكون فيه ظلم، قد يكون مثلا ارتفع ثمن ذلك الشيء، أسلمه إياه وهو مثلا 100 درهم ثم صار ثمنه 200 درهم، فيقول بعني بذلك التمر الذي صار قيمته الآن 200 درهم، بعني به زبيب، فالآن ربح في شيء لم يضمنه، فصار باع شيئا قبل أن يقبضه وربح في شيء لم يضمنه، واضح هذه المسألة؟ هذه المسألة صورتها يسلم شيء وفي وقت العقد يأخذ شيئا آخر، قلنا هذا متى يجوز؟ إذا كان هذا الشيء من البائع تعذر أن يوفر المسلم فيه، الباع ما استطاع، لم تنبت شجرة الثمرة تلك العام التي تم العقد عليها، أو لم يحصل المقدار الكافي، فهذا هل يجوز أو لا يجوز؟ سبق معنا أنه جائز. بقي إن كان المراد التغيير من البائع أو من المشتري، هو الذي طلب تغيير السلعة، فما هو التفصيل في من يعيده؟ ها؟ إذا أراد استبدال، ما معنى إذا أراد استبدال؟ قل إذا أراد يشتري شيئا آخر بالشيء الأول، يعني أراد يشتري سلعة أخرى بالسلعة التي تم الاتفاق عليها قبل، قال اعطني بالمئة الصاع التمر التي عندك اعطني بها زبيب، هل هذا جائز؟ لماذا ليس جائزا؟ ها؟ ليس في؟ لم يقبضه، أما هو في ملكه، أنه باع شيئا قبل قبضه، وهذا محرم أن يبيع الطعام قبل قبضه. أيضا قلنا ربح في شيء لم يضمنه، هو ما زال عند البائع، ما قد أخذه وصار يربح فيه. ومتى يجوز؟ ها؟ ما معنى إذا اشترى بالثمن؟ إذا فسخ البيع الأول، إذا فسخ البيع الأول واشترى بذلك الثمن سلعة جديدة فهذا جائز، وهذا الذي تقدم معنا في الإقالة، وقد جاء في أثر عن ابن عباس نحو هذا يشير له، وأنه كيف يربح مرتين، ربح في شيء لم يضمنه. نعم، هل دفعت له شيء من المبلغ؟ ما دام ارتفع عليه السعر، إنما حصل اتفاق، وإذا كان ارتفع الشيء ارتفع سعره أو ارتفع صرف العملة فالبيع إلى هنا لم يتم. لو كان قد سلم له المال فليس له الحق في أخذ زيادة، لكن البيع ما تم ورفع شيء مقابل أنه ارتفع مثلا الصرف، هذا يبيع بحقه، يقول إما تأخذ بكذا أو ضعه قد ارتفع ثمنه. لأن كثير من التجار يشتري بعملات أجنبية، ربما يضطر أن يرفع إذا ارتفع صرف، لأنه إذا لم يرفع لا يستطيع قضاء ما عليه بعد ذلك. أخي ينبه على أخذ شيء من الشعر وقص شيء من الأظافر في عشر ذي الحجة لمن كان له أضحية، هل على المضحي فقط أو على المضحي وجميع أهل بيته؟ لا، على المضحي فقط كما في الحديث، إذا هل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا بشره شيئا، فجعل الحكم لمن أراد أن يضحي، في بعض الألفاظ من كانت له أضحية، فمن كان له أضحية فيحرم عليه أن يأخذ من شعره في سائر جسده أو بشره أو أظفاره حتى يذبح أضحيته. منذ أن يدخل الهلال ذي الحجة أخن يقول هل شهيد المعركة ومن قتل دون ماله سواء؟ لا، ليسوا سواء، من قتل دون ماله فقال العلماء شهيد في حكم الآخرة، أما في الدنيا فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويعامل معاملة سائر الموتى، بخلاف شهيد المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه في الأغلب، إن صلي عليه فهو جائز. فبينهما فرق. أخن يسأل متى قال يوقف درس الدراري؟ سننظر، هو اليوم آخر درس في باب السلام، أشار بعض الإخوة قال لو نأخذ درسا في الأضاحي في خلال هذه العشر، وسيأتي معنا باب الأضاحي في دراري، لكن للمناسبة وسننظر إن شاء الله إلى الدرس الآتي، إما أن ندخل في باب القرض، وإما أن نأخذ درسا في الدراري أو في أحكام الأضاحي، ولعله يكون أنسب مع الاستمرار في الأدب المفرد، وإذا أخذنا نأخذه على شكل مسائل كما نأخذ في الدراري الآن. بقية الحديث يأتي إن شاء الله ذكرها في الدرس الآتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.